لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، تقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
يا هلا، أنا مازل العتيبي وهذا بودكاست أشياء غيرتنا من إذاعة ثمانية. هذه الحلقة الرابعة والأخيرة من سلسلة حرب الخليج. الثلاث حلقات الأولى غطينا كل الأشياء اللي سبقت الحرب، التاريخ والغزو وفترة المهلة اللي يعطي لصدام. في هالحلقة بنغطي الحرب نفسها والأثر الدائم اللي تركته على المجتمع السعودي.
وإلى هذه اللحظات فإن في يد الرئيس العراقي فرصة السلام وتفويض.
كان تاريخ 15 يناير سنة 1991 هو اليوم الأخير للمهلة اللي يعطيت لصدام عشان يسحب قوات من الكويت. كان قدامها 4 شهور، لكن اتضح أن الجهود السياسية ما جابت نتيجة وأن صدام مو ناوي ينسحب. بعد نص الليل وفي الساعات الأولى من صباح يوم 16 انطلقت الحملة الجوية الأولى في حرب الخليج، واللي استهدفت مواقع الجيش العراقي في الكويت والعراق. هالحملة كانت بداية المعركة اللي اسمها انحفر في ذاكرة كل من عصرها، عاصفة الصحراء.
في الثانية والنصف بعد منتصف الليلة الماضية، ليلة 16 على 17، غدر الغادرون، فارتكب زميل الشيطان بوش جريمته الغادرة، هو والصهيونية المجرمة، وابتدأت المنازلة الكبرى في أم المعارك.
أنا أذكر أني ذاك اليوم كنت عاد يعني طالع صلاة الفجر وأشوف الجو مليان طيارات رايحة وجاية، فما يعني قلنا معقول الحرب بدت؟ كنا نشوف طيارات قبل لكن مو بالكثافة هذه. لكن لما رجعت البيت فتحت الراديو وإذا الحرب يعني شغال، فرحت بلغت الوالد، كان والدي الله يرحمه ببيت مو بعيد عني، فوصلت له وقلت له يبا ترى بدأت حرب تحرير الكويت. قال الله يجعله خير، وش رايك احنا على الحدود؟ قال وش رايك نقعد وننتظر ونشوف ايش يصير، ان شاء الله ما صاير الا الخير وحكومتنا مستعده لكل شيء.
بعد ما بدأت الحرب الجويه يفترض انه يكون فيها اسبوعين اجازات تسمى عطله الربيع او اجازه نصف السنه، كانت كذا. لكن مع بدايه الحرب والجوية في منتصف الإجازة أو قبل لا تنتهي الإجازة تم تمديد الإجازة إلى يعني خلينا نقول لك إلى 2 شعبان 8 شعبان، تقريبا 2 شعبان، تقريبا يمكن أكثر من 2 أسبوع كذا زيادة. لكن قبل لا تنتهي الإجازة الثانية اللي مددت هذه تم تمديدها إلى تقريبا 6 شوال، لأن تبدأ الحرب البرية وقتها. فنقول أن الاجتياح كان في 11 محرم، وبعدها تقريبا في منتصف السنة عام 2011 بدأت الحرب الجوية، والحرب الجوية استمرت ثم أجلت الدراسة، ثم قبل تبدأ الحرب البرية أجلت الدراسة مرة ثانية إلى شوال.
الخوف ما كان على طلاب المدارس بس، الكل كان شايل هم القصف العراقي، مثل ما يشهد الأمير تركي الفيصل رئيس الاستخبارات السعودية وقتها.
كان هناك خشية من أنه هالصواريخ تحمل الغازات اللي ممكن يعني يكون أثرها كبير جدا على لو سقطت في مجمع سكني وإلى آخره.
أول صفار انذار كان في اليوم الأول من الحرب الجوية.
لقد أطلق الدفاع المدني صافرة انذار وقوع الخطر في الرياض.
حسينا بالرعب أول مرة نسمع فيها، يعني صراحة ارتعبنا، فكلنا نتجمع في مكان واحد، بس الرجال طبعا بروح والنساء بروح، فتشوف يعني ما ندري وين اللي راح يصير الضربة الجاية.
واصل مشاهدة التلفزيون وسماع الإذاعة.
كيف وش اللي صار؟ شوف المشهد هذا يعني أربك الشارع بشكل كبير. بعد صلاة العشاء تقريبا في الساعة 8:30 8:30 كذا صفر الأنذار. إحنا الآن بدأت الحرب الجوية والناس أخبرت بعض في الفجر، اتصالات بآخر الليل أو ساعات الفجر الأولى، اتصالات بالهاتف الثابت، ألو السلام عليكم، بلغوا عمي أن الحرب الجوية بدأت، بلغوا عمي أن الحرب، بلغوا أبوي أن الحرب، كلني بلغ الثاني. يعني التليفون هذا ما ينسى حقيقة، اتصال هذا ما ينسى. استمر الظهر، عصر، مغرب، عشاء، صلاة العشاء صفر الأنذار الساعة 8. يا الله لا تكاد تنظر إلى الناس كأنه يوم فزع، الإشارات قطعت، الأسواق تشوف الناس اللي يسقط واللي يقوم واللي يلحق على سيارته، والسيارة تصادم ويسبحوا بعض يمشوا، هذا شيء 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 مربك.
في اليومين الأولى صدام ما أطلق صواريخ على السعودية، أطلقها على إسرائيل. واحدة من أهم أهداف صدام الاستراتيجية من البداية كانت ربط الحرب بالقضية الفلسطينية. بعد الغزو بعشر أيام وبعد محاولات تسمية الغزو بأنه إعادة الفرع إلى الأصل أو مساعدة للثوار الكويتيين، أطلق صدام مبادرة 12 أغسطس. المبادرة اللي يشرط فيها انسحاب من الكويت بانسحاب الكيان الصهيوني من فلسطين. واستمرت هالمحاولات لربط القضيتين لبداية الحرب، لما أطلق صدام 8 صواريخ على إسرائيل. بس في نهاية الحرب كان عدد الصواريخ اللي أطلقها صدام 88، أكثر من نصها كان على السعودية. أولها كان في 21 يناير على الظهران والرياض.
بدأ الضرب، أصوات مدوية فعلا، حتى أن الناس كانت تطل من شبابيك تعتقد أنه في فناء المنزل، وهذا حدث في منزلنا، فكانت تفتح المنازل صوت مدوية قوية لكن ما تعرف مصدرها، وبعدين متتالية وقوية ومتتالية. الناس على طول هرعت إلى تلفزيون. التلفزيون لما فتحوا التلفزيون الله يرحمه سليمان العيسى بشكل عفوي طلع كذا في التلفزيون مغير محسوب، وكان بلهجة حادة وفزعة حقيقة، تجهوا إلى الملاجئ، أغلقوا الأنوار، أغلقوا أحكموا إغلاق الأبواب، ضعوا الفوط أسفل، ويعطي التعليمات كاملة بشكل فزع، حتى كان يرفع يده كأنه يوضح للناس الله يرحمه. فالناس نزلت الملاجئ هذه أو المواقع اللي حطتها، وبعضها طبعا كان بيوت الدرج وبعضها كان في القبو إلى آخره، وأغلقوا الإنارة، ما في أي إنارة، كلهم قاعدين في الظلام، واستمر الوضع وهم يسمعوا الضرب. ثمان صواريخ صبحت الرياض ذيك الفترة، طبعا احنا في ساعات الساعة 2:15 كذا 2:30، ثمان صواريخ وصلت للرياض، ثمان صواريخ سكود، تلقتها مجموعة كبيرة من صواريخ الدفاع باتريوت. فانطلاق صاروخ باتريوت بصوت قوي يدوي صوته انطلاقه، وكم صاروخ طلع ناهيك إلى أن الصواريخ هذه ضربها في السكود صوت قوي جدا، فصارت معركة حربية جوية داخل وفوق أجواء الرياض، والناس ما كانت تعرف يعني أو لو ما شاهدت معارك جوية في الرياض ولا الحمد
لله. لحسن الحظ يعني أنه لم يسقط صاروخ يحمل غازات في ذلك الحين، هل لعدم توفر إمكانية للعراقيين أو لعدم هم قرارهم بعدم استخدام الغاز، الله أعلم. بس يعني أنا أستبعد أنه صدام حسين كان عنده الأخلاقيات اللي تمنعه من أنه يستخدم الغاز، فأعتقد السبب الأساسي أنه ما كان في إمكانية لهم أنهم يحملوا الصواريخ هذه بالغازات.
تم الإعلان عن زوال الخطر، وبعدها بشيء بسيط دوت مآذن المساجد بصلاة الفجر. هذا مشهد والله، تشوف الناس طالعين، يعني تشوف الناس طالعين صلاة الفجر كأنه صلاة الجمعة، وامتلأت المساجد. أنا أذكر أستاذ عندنا يصف الحالة هذه، يقول لما صليت رجل كبير في السن من أهل جيزان الله يرحم حيا أو ميتا، فيقول لما يا أبنائي لما صليت الفجر أنا لم أنتبه للزحام حقيقة، لكني لما التفت هو الزحام ما جاء إلا بعد مكبر يعني، فلما التفت فإذا بالمسجد يكتظ من المصلين صلاة الفجر، مشهد لم ألفه. يعني كان صحيح الحمد لله الناس تصلي وقتها، كان الناس وإن شاء الله دائما، يعني المسجد يصل ثلاث صفوف، يقول في المسجد ممتلئ بالكامل. فشاهدني شاب ملتزم دائما يعني يحرص على الصف الأول، وكان قريب مني، فشاهد يعني علامات التعجب على وجهي. فسكت قليلا ثم اقترب مني قال يا شيخ الحرب بدأت.
نظام الدفاع الجوي كان قادر يتصدى لموجة القصف الأولى، لكن مع تتابع الهجمات بعض الصواريخ كانت توصل الأرض.
يعني في الرياض بالذات يعني حصل سقط صاروخ على مبنى تابع لوزارة الداخلية الأحوال المدنية، وراح ضحيته يعني عشرات من الموظفين كانوا يقوموا بعملهم في المبنى. مبنى كان أظن من 6 أدوار ولا 7 أدوار، فسقط الصاروخ عليه ودمر المبنى، وراح يعني عدد من الضحايا. صاروخ آخر سقط على طريق المطار، يعني لحسن الحظ لم ينفجر.
في الأيام الأولى للحرب قلت أعداد الناس في الرياض الشرقية.
السبب طبعاً أن تضرب الصواريخ والناس ما فابتعدوا للقرى المجاورة لن تنحل الأزمة، لأن المعلوم حيلة ولا قوة. يعني الصاروخ يجيك من هذه في أي دولة يصير. لكنه بعد فترة بسيطة، يعني هي الأسبوع الأول خلي أقول لك أسبوعين، عادوا يعني كثير منهم عادوا، ولا بعد صاروا يترددوا، بس أبعدوا النساء والأطفال وبدوا يرجعوا يعني، بس كان حدث جديد.
وقتها كان التلفزيون هو مصدر الأخبار الأول، لكن نموذج الأخبار القديم يختلف عن اللي نعرف الآن. كان لازم تنتظر نشرات الأخبار الدورية عشان تعرف وش اللي يصير. ما كان في قنوات عربية تغطي الأحداث 24 ساعة زي اليوم. حتى عالمياً هالنموذج كان لا يزال في بدايته، ولا تستخدمه إلا قناة واحدة مغمورة كانت الحرب نقطة تحول لها. A lot of criticism. We have to go to Baghdad, Secretary. We're going to Bernard Shaw in Baghdad.
ظهرت CNN، كانت القناة السعودية تنشر تقارير CNN، فعرفت CNN قبلها بعشر سنوات. خليني بقول لك في منتصف عام 1980 هي بدأت، لكن هي اللي قفز فيها أزمة الخليج، حرب الخليج الثانية. CNN كسبت أو 3/4 شهرتها أو 90% من شهرتها كانت في تغطيتها لأزمة الخليج، فصارت اسم يعني لاعب في العالم كله متابعة. فكانت القنوات الخليجية والعربية يعني تأخذ منها تقارير طبعا وتنشرها.
كان من يجيد اللغة الإنجليزية كان يلتم الناس حوله عشان يترجم لهم يعني آخر الأخبار، لأنها كانت مختلفة عن القنوات التقليدية. القنوات التلفزيون التقليدية في ذلك الوقت كانت تبث أخبار كل على رأس الساعة، وأخبار تكون أغلبها يعني مش لايف حية، ولكن التلفزيون CNN كان يبث مباشر ولايف وكذا، وكان يعني هذه نوع نقلة نوعية للأخبار وطريقة تناول الخبر.
مثل ما كانت الناس تنتظر المؤتمر الصحفي في كورونا، كانوا ينتظرون المؤتمر الصحفي في حرب الخليج.
وقتل الناطق بلسان قيادة القوات المشتركة ومسرح العمليات العقيد الركن أحمد ربيعان البيان العسكري التاسع.
تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بيان عسكري رقم 9 صادر من قيادة القوات المشتركة.
في تقرير يجي عن CNN بآخر الليل، لكن يجي في المؤتمر الصحفي، في المؤتمر الصحفي حق القوات المشتركة، في تقريبا يبدو لين الساعة 10 حولها كذا، واشتهر اسم الضابط المشهور أنا مسيب الخير أحمد ربيعان. وقت لأنه كان يعني استلم المتحدث عدد من الضباط، لكن هو اللي يعني كان لما أصبح المتحدث استمر إلى آخر المدة، فلذلك كانت أغلب المدة وكان يعني بشخصية فريدة، واستطاع من أروع، كان يضرب فيها المثل حقيقة في ضبط أسئلة الصحفيين.
زادت أهمية هالمؤتمر في 29 يناير بعد أسبوعين من القصف اللي يرهق العراقيين. صدام كان يحتاج الانتصار، فأمر قواته بالدخول للحدود السعودية واحتلال الخفجي.
المعنويات ضعيفة جدا، لا أمل في تحقيق نجاح.
كان هدف الفيلق الثالث أن يهاجم القطاعات في منطقة الخفجي، غايتها الأساسية هي الاشتباك بقطاعات العدو وإجبارها على الدخول بمعركة برية حتى نكبدها خسائر كبيرة ونجبرها على قبول القتال.
الاحتلال كان شكلي بحت، المدينة كانت مهجورة، لكن صدام قدر يستخدم الخبر عشان يقنع شعبه وعدد من الشعوب العربية بأنه انتصر في معركة مهمة. بس في أقل من 3 أيام استرجعت قوات درع الجزيرة الخفجي. الانتصار كان عسكري وإعلامي بنفس الوقت، مثل ما يتذكر الأمير خالد بن سلطان قائد القوات العربية المشتركة وقتها.
الملك فهد الله يسلمه كان حريص جدا أنه ندعي الصحفيين حيا على الهواء من الخفجي نفسها عشان يعرفوا الجميع في العالم والشعب السعودي أنها الخفجي حررت وأرض سعودية وفيها القيادة السعودية.
تحرير الخفجي كان في 1 فبراير، كان بداية انهيار القوات العراقية. صحيح أن القصف العراقي ما وقف، لكن بان ضعفه وحتى الناس بدأت تتعود عليه.
أبد صدقني، بعدها بتقريبا أسبوع أو أقل أسبوع، وهذا والله صار، أنه كانوا الناس خاب ذات الشباب يعني كانوا يلاحقوا الصاروخ. الصاروخ وين يشوفونه في الجو، وين يلاحقون وين بيطيح، ويلاحقوا الدفاع المدني. لذلك كان يقول لك لا تتتبع رجال الدفاع المدني، لا تسابق سيارات الدفاع المدني في الإنذار.
من حتى في وقت صافرات الإنذار كنا نخرج في أسطح المنزل أو في الأفنية الخارجية ونشاهد السماء لعلنا نرى الباترية تتصدى للصواريخ. كنا نسمع طبعا أن الأمريكان نفسهم اللي هم الجنود الأمريكان كانوا يستغربون كيف يعني السعوديين أصبحوا لا يخافون هؤلاء من الغزو، وكانوا الأطفال والشباب يعني أوقات يستمرون في لعب كرة القدم في الحارة وقت وجود الصافرات هذه.
بعد ما مر أكثر من شهر على بدء العمليات الجوية، جت المرحلة الثانية من الحرب وهي العمليات البرية اللي انطلقت في 24 فبراير ولا كملت يومين. انسحاب قوات صدام كان سريع ومرتبك لدرجة إن كثير من الجنود تركوا المدرعات وكملوا الهروب مشي على الطريق بين الكويت والعراق، واللي سموه ذاك اليوم ممر الموت. وبنهاية الثلاثاء 26 فبراير من سنة 1991 طلعت قوات صدام وتم تحرير الكويت.
حياكم الله،
الله
ومبروك التحرير،
الله
ونحييكم ونحيي صمودكم.
ما قصرت، جزاكم الله خير ومشكورين.
هنا أيها الإخوة، أنا أقول كلمة حق للتاريخ، إن اجتماعنا اليوم في الكويت وفي التاريخ المحدد له قد تحقق أولا بفضل الله الواحد الأحد، ثم بفضل أخي الملك فهد وولي عهده وإخوانه وشعبه الشقيق لوقفته من مبدئية التي اتخذوها والتضحيات الكبرى التي تحملوها والموقف الخطير الذي عرضوا بلدهم وشعبهم له.
بالرغم من كل هالفرح بالتحرير، لا تزال الذكرى ملونة بشيء من الحزن حتى بعد 30 سنة. في الجانب الكويتي كان فيه مئات الشهداء والأسرى، الأسرى اللي بعضهم رجع وبعضهم توفي في الأسر وعثر على رفاته وبعضهم لا يزال مفقود اليوم. أما من جانب القوات المسلحة فاستشهد 53 سعودي وهم يدافعون عن وطنهم وجيرانهم. حتى السماء كانت تعكس هالحزن اللي يحسون الشعبين.
الصدمة اللي أذكر يمكن غطت على كل الذكريات هذه اللي هو دخول الكويت، لأن دخول الكويت كان مرعب، يعني كانت السماء مغطية بالسواد، لأنه يعني هم يعني فجروا الآبار ومشيوا.
لما دخلنا الكويت يعني كان المنظر اللي أنا ما أنساه، لما تكون الساعة 12 الظهر والسماء سودة، والكلام يعني تتكلم شهر 4-5 يعني مو عز شتاء أو شيء كذي، هذا منظر يعني صعب أنساه وصعب حتى أنسى ريحة النفط المحترق.
النفس الأخير للقوات العراقية في هالحرب كان تفجير وحرق أبار النفط الكويتية.
أنا أذكر المشهد هذا، طالعين صلاة الجمعة وكأننا طالعين إلى صلاة المغرب، والله حقيقة هذا اللي صار، طالعين صلاة الجمعة وكأننا طالعين صلاة المغرب ومتأخرين بعد، يعني كانت غيمة سوداء بالكامل. نزلت الأمطار متلوثة، شوف قطرات المطر سوداء، سحابة سوداء كاملة، في أيام تخف لكن في أيام كانت حالكة سوداء بشدة. يعني طبعا احترقت يبدو لي في أواخر شعبان، شهر شعبان، وشوف هي جت الرياض والشرقية والشمال الشرقي وجنوب غرب الرياض، المنطقة الوسطى يمكن كلها تضررت، لكن جنوب غرب الرياض وصلها. ففي شوال، شوف هي احترقت في شعبان، في شوال كانت الأمطار تنزل سوداء.
حرق الآبار هذا كان كارثة بيئية ضخمة، ولأن جنود صدام لغموا الأراضي حول الآبار كانت عملية إخماد الحرائق صعبة، واستمر بعضها في الاحتراق إلى نوفمبر. ومثل ما ألقت هالحرائق بظلالها على الكويت والسعودية، ألقت الحرب بظلالها على المجتمع. شوفها في كلام الناس وكيف انتشرت المصطلحات العسكرية بينهم، مثل ماجد عبد الله اللي سموه بعد الحرب المدمرة بي 52.
اشتهرت عبارات في تلك الفترة، يعني بصيص من الأمل كانت هذه تسمع كثير، لأنه يقول لك مع مداولات مع مثلا طارق عزيز مثلا المجلس الأمن إلى آخره، فيقول أنه كان في بصيص من الأمل في خروج القوات، مثلا كلمات مثل إلى أجل غير مسمى، إلى أجل مسمى، مصطلحات يعني أنه كان حدد وقت يعني مسمى وغير مسمى، يعني طويل أو محدد ولا لم يحدد.
يمكن هالتأثير صار لأن حرب الخليج كانت أول تجربة للمجتمع السعودي مع الحرب. صح أن المنطقة العربية غير مستقرة من يومها، والجنود السعوديين شاركوا في أكثر من حرب، لأن هذه كانت المرة الأولى للمجتمع نفسه يحس بالتهديد، وتتضح لقيمة الاستقرار اللي كان ينعم فيها طول العقود اللي راحت. وتقدر تستشف هالشعور في كلام منصور وتذكر الفترة اللي جت بعد التحرير مباشرة.
بعد التحرير كان في آخر شعبان، فجاءت جاء موس شهر رمضان المبارك، جمع بين العطلة الكاملة للشهر كله، عطلة من الدراسة جميع المراحل، وجمع الربيع، فصل الربيع، وكان موسم أمطار وأخبار فرحية بأن الحروب انتهت بالعالم العربي والمشاكل هذه كلها انتهت. فلا تكاد تتصور مشهد الشارع في المملكة في أي كان في يوم في رمضان عام 1411، أذكروا هذا دائما في المجتمع، أجواء ربيعية، فكانت مدن وقرى وهجر المملكة دار دنيا وآخرة، المآذن تصدح في الأذان وصلوات التراويح، ومن بعدها الأسواق تعج في المتسوقين، والأرصفة تعج بملاعب الطائرة وكشافات على ملاعب كرة القدم، وخذ والشوارع ممتلئة ما بين السياكل والكرة والدراجات والبنات الصغار عند الأبواب يلعبوا، منظر بانورامي جميل حقيقة.
شكرا للأشخاص اللي أثروا هذه الحلقة بتجاربهم ومعلوماتهم، الرائع منصور العساف، المؤرخ ماجد المطلق، المؤرخ جلال الهارون، أم فهد، عبد العزيز الجاسر، عبد العزيز المويسة، وجنان الهامي. أنتج هذه الحلقة الشيخ ثمود محفوظ وحررها عبد الله المالكي. سلسلة حرب الخليج نتاج مجهود فريق إذاعة الثمانية. في الإنتاج والإعداد أيمن الحمادي، غيداء جمعان، وعبد الله المالكي. في هندسة الصوت محمد الحسن وجميل عبد الأحد. في تحرير صفحات البودكاست على موقع ثمانية إيمان أسعد. في نشر البودكاست على مواقع التواصل مخلف الزيدان وسلمى وعمر. التسويق صالح العطر. صنع الفيديو الترويجي لهالسلسلة محمد الحجري، سيلبا عبد الله، وريهام الزعيدي. صمم أغلفة السلسلة نوف الحربي. وأشرف على إنتاج السلسلة سمر سليمان، والصاروخ اللي ما يخوف أحد ثمود بن محفوظ.